على مدار الحلقات اللي فاتت اتكلمنا عن كل حاجة تقريبا تخص الفضاء، مساحته وتقسيماته والأقمار الصناعية اللي فيه وأهميته للبشر كلهم، ومسكنا دولة دولة وعرفنا ازاي طورت نفسها او شاركت غيرها في مجال الفضاء عشان تلحق لها حتة من التورتة اللي بتتقسم ومش هيفضل منها اي حتة قريب قوي. خلونا النهاردة نختم كلامنا عن الفضاء عشان نعرف شوية تفاصيل تخص المستقبل وايه خطة الدول عشان تسيطر على الفضاء والخطوات اللي هتنفذها السنين الجاية، وهنتفرج عليها لايف اول باول. لو فتحت اي كتاب اكتشافات او اختراعات علميه هتلاقي اول قاعده تخبط في وشك كده بعد بسم الله الرحمن الرحيم ان مفيش سقف لا للطموح ولا للافكار. تخيل اللي انت عاوزه يعني وحاول تحققه وتطبقه ان شاء الله في 100 سنه. الكلام ده ينطبق على الفضاء بالظبط. يعني الموضوع بدا بحلم من دافنشي انه يبني اله تخلي الانسان يطير، فعلماء الفلك الكبار قالوا انت مجنون، الطيران باي اله اتقل من الهواء مستحيل. فايه اللي حصل بعدها؟ يجي يوم ويلاقي واحد اسمه أورفل رايت طاير بآلة مصنوعة من الحديد عشان تتكتب باسمه هو واخوه أول تجربة طيران ناجحة في العالم. من ساعتها وكل حاجة فوق الأرض عبارة عن أحلام البشر يحلموها فتتنفذ، من الطيران العادي للنفاسة للصاروخ للقمر لآخر المجموعة الشمسية كمان. ولسه في أحلام أكتر، يعني ما تستبعدش يعني تبقى الرحلات الفضائية مفتوحة للناس العادية مثلا، أو بدل ما الإعلانات تبقى كام يافطة في الشارع تلاقيها بقت إعلانات عملاقة منورة في السماء بالليل عشان الدول تشوفها. فأنت كنت بتشتكي من صورة السيسي اللي مرشقة في كل حتة في الشارع، هتلاقيها على القمر إن شاء الله. وحتى الطباعة 3D اللي اتكلمنا عنها قبل كده ممكن تتطور وتبقى طباعة للأعضاء البشرية نفسها. ما هو في الفضاء بقى مفيش جاذبية زي الأرض، يعني مفيش ضغط هيأثر على نمو الخلايا والأنسجة بشكل طبيعي في العضو اللي طبعه. إيه أحلام ورا بعض، ولو شايفها خيال علمي فافتكر كل الأحلام اللي اتريقوا عليها ودلوقتي بقت واقع. بس عموما اللي شاغل البشر حاليا حلمين أساسيين مالهمش تالت، القمر والمريخ، ودول اللي هنتكلم عنهم النهاردة. بالنسبة للقمر فتقدر تعتبره بوابة لكل الأحلام دي، لو استقرنا عليه هنفتح الباب لأي حاجة تتخيلها أو ما تتخيلهاش ممكن تتعمل. بس ده ما يمنعش إن حكاية الاستقرار عليه دي يعني فيها كلام كتير وأسئلة أكتر مش بالسهولة اللي فاكرينها. يعني أما مثلا هنعمل إيه في الأكل والشرب والمأوى؟ بلاش. الهواء اللي هتتنفسه والطاقة اللي هتشغل المحركات وتصنع الهواء ده نفسه هنجيبها منين؟ هو البشر وصلوا للقمر، لكن من غير الحاجات دي الحياة عليه مستحيلة. انت مش بتتكلم عن 1000 ولا 2000 كيلو يعني بعيد عن سطح الارض، دول 365,000 كيلو. يعني قبل ما تفكر حتى تتحرك للقمر لازم يكون عندك حل لكل مشكله مهما كانت. عشان كده العلماء بداوا يستكشفوا القمر واحده واحده ويعرفوا عنه كل حاجه، وبمرور الوقت بقى في مشاكل يلاقوا لها حلول ومشاكل تانية لسه معصلجه. يعني مثلا لقوا ان زي ما الرحلات الفضائيه بتطير من الارض قريب من خط الاستواء عشان تستفيد من سرعه دوران الارض حوالين نفسها والصاروخ ياخد زقه زياده طبيعيه وهو طاير، نفس الكلام على القمر عشان لو مركبه فضائيه حصل فيها عطل تستفيد من جاذبيه القمر عند خط استوائه وتعمل طيران حر ناحيه الارض من غير ما تحتاج بقى محركات ولا كمبيوتر ولا طاقه. يعني ادي مشكله جوهريه اتحلت، ده غير ان خط الاستواء نفسه يعتبر موقع رئيسي للطاقه من كتر ما بيتعرض للشمس بشكل مباشر، يعني كميات مهوله من الهيليوم، وده ممكن يستخدم كمصدر للطاقه. طبعا هتقولي طب ما الدنيا مزهزهه هي وزي الفل، هقول لك ما هو في مشاكل تانية يعني هم بيدوروا لها على حلول. يعني مثلا الناس عند خط استواء القمر هيواجهوا مشكله ان مفيش ليل ونهار زينا في اليوم الواحد، ده في شهر كامل. يعني الارض انت عارف انها بتلف حوالين نفسها يعني دوره كامله كل 24 ساعه في يوم كامل، فتلاقي النهار نص اليوم والليل نص التاني وهكذا، لكن القمر بيعمل دورة حوالين نفسه في شهر كامل، فالنهار بالصلاة على النبي كده نص شهر والليل النص التاني. فساعتها لو مليت بطارياتك بالطاقة الشمسية لمدة أسبوعين هتعمل إيه الأسبوعين التانيين بتوع الليل؟ ومفيش حد يقدر يعيش من غير بطاريات أصلا فوق. يعني لقينا هيليوم بسبب الشمس، لكن الشمس نفسها مش مضمونة. غير كده الحرارة عند خط الاستواء يعني مستهبلة ليل ونهار، يعني لما تلاقي درجة حرارة 127 بالنهار وسالب 179 بالليل فدي مش درجات يعيش فيها بني ادمين ولا براغيث حتى. حرارة زي دي هتخلي المعادن في سفن الفضاء واسطوانات الاكسجين تتمدد من السخونة قوي وترجع تنكمش جدا مع البرد، مفيش وسط. وده يمكن اللي خلى الرحلات اللي نزلت على القمر سواء آلات أو بشر ينزلوا الفجر عشان الحرارة تبقى مقبولة شوية. هو أي نعم المعدات ممكن تتصمم عشان تتحمل الحرارة والبرودة العاليين دول، لكن أنهي معدات اللي هتستحمل التغييرات الرهيبة دي في درجات الحرارة؟ لو مفيش وسط. عشان كده العلماء قالوا يبقى الحل في القطب الشمالي والجنوبي بتوع القمر، أهم أبرد من خط الاستواء، فالمرجحة اللي حاصلة في درجات الحرارة دي هتبقى أقل بكتير. ده غير إن القطب الجنوبي مثلا الشمس بتطلع فيه بالعافية ومش بتوصل لأعماق الحفر، وده معناه إن معظم الحفر دي من كتر الظل اللي غرقوا فيه على مدار مليارات السنين هيبقى فيهم جليد يتعالج ويتحول لأكسجين ومية وهيدروجين اللي هو الوقود المطلوب للقاعدة بتاعت الأمر. وحتى بعيدا عن الجليد اكتشفوا ان الأرض نفسها ممكن يحولوها لأكسجين. تخيل، ما هو في نيازك كتير جدا ضربت القمر على مدار مئات الملايين من السنين. عارف الحفر السوداء الضخمه اللي بتلاقيها على سطح القمر دي؟ اهي دي النيازك اللي عملتها. لكن وسط الحفر العملاقه دي في ملايين النيازك الدقيقه اللي خلت تربه القمر عامله زي الرمل وانعم كمان، ودي تربه مغطيه السطح كله، يعني مش محتاج لا تروح لقطب ولا بتاع. اهو العلماء لقوا ان بشويه معالجه وحراره يقدروا يطلعوا بخار ميه من التربه دي ويفصلوه لاكسجين وهيدروجين، وهوب بقى عندك هواء تتنفسه. طبعا هتخيل ان ده خيال علمي محتاج مليارات عشان يتنفس. هقول لك ان ده اصلا بيتطبق بشكل مشابه في محطات الفضاء الدوليه، من اول انفاس رواد الفضاء اللي بتخرج منهم وبتتحول تاني لاكسجين لحد العرق والبول اللي بيعيدوا استخدامه تاني بعد معالجته، لدرجه ان رواد الفضاء هناك بيقولوا احنا القهوه اللي شربناها امبارح هي القهوه اللي هنشربها بكره. كله راجع يا معلم، مفيش حاجه بتروح هدر في الفضاء كده. اكسجين وطاقه وميه الحمد لله، مش فاضل غير المكان اللي هيتعاش فيه على القمر. وده بقى هيبقى حاجه من اتنين، يا اما هتبقى بيوت عباره عن هياكل ممكن تتنفخ، اه والله لازم اقول لك بتتنفخ، ودي هيغطوها بطبقه من تربه القمر عشان تحمي السكان اللي فيها من الاشعاعات المهوله اللي بتضرب القمر دايما بكميه اعلى 200 مره من اشعاعات الارض. ما هو ساعتك على القمر مفيش غلاف جوي يحمي من الاشعاعات دي، فالبيوت هتتغطى بطبقه واقيه من التربه دي، وتتفرش كمان حصى للقاعده باعتبارها بتوصل الحراره بدرجه اقل، وساعتها البيوت هتبقى زي الفل. او يكون البديل الكهوف بقى اللي على القمر نفسه، واللي العلماء بيقولوا ان يعني البيئه فيها معتدله وصالحه للحياه على المدى الطويل. وفعلا بقى رواد الفضاء في ناسا ووكاله الفضاء الاوروبيه بيتدربوا على الاستكشافات تحت الارض عشان لما يطلعوا الكهوف دي يبقوا اخذوا تدريب كافي، لدرجه ان هم بقوا بيبعتوا بعثات على الارض في جزر اسبانيه مثلا عشان يعينوا تضاريس مشابهه ويجربوا هيسوقوا المركبات الفضائيه ازاي في الانفاق. لا سبحان الله يا اخي، حياه الكهوف دي ورانا سبناها من الاف السنين وربنا فتحها علينا وبقى في نار وحضاره وتكنولوجيا، ودلوقتي بنبتكر تكنولوجيا عشان نرجع للكهوف تاني. بس هو كل اللي قلناه ده هيخلي حياه البشر على القمر احسن، يعني في اكل وشرب وهواء وطاقه، فتركيزهم كله هيبقى على استخراج الثروات النادره اللي موجوده في القمر. ما احنا مش طالعين نتفسح فوق يعني، وطبعا ده هياخد سنين. ضيف على ده ان هم ناويين يهتموا بصحه الست الحامل فوق وحمايتها من الاشعاع وقله الجاذبيه، فبالتالي ما تستغربش قوي لو لقيت جواز وخلفه واجيال بتتولد واحد ورا الثاني فوق في القمر، يعني حياه كامله للبشريه لاول مره بره كوكبه. خلصنا القمر ننقل بقى على المريخ. هي نفس مشاكل القمر وزياده حبتين كمان. اي نعم انت لو سافرت له من القمر على طول هتوفر وقود، بس لحد ما ده يبقى متاح عندنا حبه مشاكل عاوزه تتحل. اول مشكله هي التوقيت، لازم تستنى لما يكون الارض والمريخ في اقرب نقطه لبعض وهم بيلفوا في مداراتهم عشان توصل اسرع. عارف ده بيحصل كل قد ايه؟ كل 26 شهر، وده القرب العادي المتكرر. لكن لو عاوز يعني اقرب مسافه بين الاثنين فده نادر جدا، ما حصلش غير في 2003 ومش هيتكرر تاني الا بعد اكتر من 280 سنه. انت متخيل لو كان البشر عندهم يعني مراكب فضائيه بسرعه الضوء كنا وصلنا المريخ في كام دقيقه مهما كانت المسافه؟ لكن بالمراكب الفضائيه العاديه هتقعد بتاع 9 شهور تقريبا، وده في المروح بس. عشان ترجع بقى هتضطر تستنى لحد ما الارض تبقى في اقرب نقطه للمريخ بعد ال 26 شهر اللي قلنا عليهم دول. الفكره كمان ان حتى التسع شهور اللي تاخدهم في السكه دول في حد ذاتهم مشكله كبيره. انت مش بس محتاج تحافظ على لياقتك طول السكه وانت محبوس في علبه صفيح مفيش فيها مجال للحركه والتنطيط، لا ده كمان مفيش جاذبيه، يعني هيجي لك دوار فضاء زي دوار البحر كده، ترجيع بقى ودوخه وعدم اتزان ويمكن هلوسه حتى، هتقعد لك كده كام يوم وتبقى زي الفل. انما على المدى البعيد بقى فالمشاكل الصحيه هتبان بصوره اوضح اسبوع ورا التاني. انت عارف ان 60% من اجسامنا عباره عن سوائل، والجاذبيه على الارض بتخلي السوائل دي تتراكم يعني في النص التحتاني من جسمك لحد رجليك، والقلب بيشغل الدوره الدمويه من الرجلين للمخ وهكذا. حلو الكلام. تخيل بقى مفيش جاذبيه هيحصل ايه؟ اي والله ينور عليك، السوائل بدل ما تتراكم تحت في جسمك تتراكم فوق، وده السبب اللي بيخلي وش رواد الفضاء يورم من كتر الدم اللي متجمع فيه. فاكر ان كده بس؟ لا ده في الانيل، من غير جاذبيه القلب مش هيعرف يضخ الدم جامد فهيضعف، ولا الدم نفسه هيفصل هو والاكسجين لمخك، وعضلاتك كلها هتضعف هي وعظمك ذات نفسه. يعني بالصلاه على النبي كده اللي هيحصل لك في 6 شهور بس في الفضاء هتحتاج 3 سنين عشان تتعالج منه، وده رقم حقيقي مش مجازي. يعني عشان كده منطقي تلاقي الرواد في محطه الفضاء الدوليه بيستخدموا آلات تمرين. لكن هل بقى هتعرف تتحمل وزن زياده للجيم ولا حمام سباحه في المركبه الفضائيه بتاعتك وانت رايح المريخ؟ ليه هي المركبه كلها قد ايه ان شاء الله؟ ده لو افترضنا اصلا ان الميه هتفضل موجوده وثابته في مكانها في حمام السباحه، هو مفيش جاذبيه؟ شفت كم مشكله عشان بس توصل للمريخ؟ بس فكرك ده منع البشر ان هم يحلموا بيه؟ ابدا والله، ما تعرفش بقى غباء ولا عند ولا ايه بالظبط؟ اصل من زمان جدا والبشر مهووسين بالمريخ، ما تعرفش ليه؟ مهووسين لدرجه ان في شركات استغلت ده ونصبت على مستثمرين في ملايين الدولارات على حس انها هتبعت بشر هناك على 2023، قبل ما الشركه نفسها تعلن افلاسها في 2019 وتقول لهم امكم في العش ولا طارت. بس وكالات الفضاء المحترمه بقى زي ناسا بيقولوا ان ولا 2033 كمان عشان بس يبعتوا البشر يلفوا حوالين المريخ. وده ممكن كمان مش اكيد بس على 2039، لكن الصين قالت لك 33 و39. مين يا جدعان؟ صلوا على النبي، احنا بنتكلم في رينج 2040 2060 ولا حاجه. وما بين دول ودول البشر مقضينها رحلات كده بدون بشر، يستكشفوا بيها سطح المريخ، يرسموا له خرائط وشكرا، عشان غالبا عقبال ما اول فوق من البشر هيوصل هناك هيكون الروبوتات هيئت الجو لاستقباله، اللي هي التجهيزات والبنى والحاجات دي. طيب وصلنا المريخ اخيرا، كده نقدر نقول المشاكل بالصلاه على النبي مش خلصت، لا دي لسه هتبتدي. الحراره على المريخ بالليل ممكن توصل لسالب 63، وكمان مفيش اكسجين، يعني لا حراره ولا هواء. اي نعم قلنا يعني زي القمر تقدر تصنع الهواء وتعمل مباني تحميك من الحراره، لكن ده هناك على القمر اللي المباني فيها تبقى ضخمه واخده راحتها، لكن في ملاجئ صغيره زي اللي هتتعمل فوق المريخ هتعمل ده ازاي؟ هنا ايلون ماسك طلع بفكره زي اللوز، قال لك احنا نفجر قنابل نوويه في المريخ فنطلع كل الغازات اللي في التربه والقطبين الشمالي والجنوبي بما فيهم غاز ثاني اكسيد الكربون، هوب يغطي الكوكب، هوب نعمل احلى احتباس حراري يدفي المريخ. بس العلماء قالوا استهدى بالله، بس مين قال ان التربه اصلا فيها ثاني اكسيد كربون؟ ولو فيها مين قال انه كفايه لكل ده؟ وبعدين نووي ايه يا ابن المجنون؟ ده ممكن يغير مناخ الكوكب ذات نفسه ويعمل شتاء نووي، يعني غيوم وعواصف رعديه ومطر مليان اشعاع. بس هو ايلون ماسك اصلا مش مركز في كل ده ولا بيهتم بيه، الراجل بيجهز 1000 سفينه فضائيه من اللي تقدر تتفكك ويعاد استخدامها، عشان مخطط يبني مدينه كامله على المريخ على سنه 2050، مدينه مساحتها تكفي 1,000,000 واحد. وناوي يعني مجرد ما اول فوق من رواد الفضاء يجهزوا البنية التحتية الأساسية فوق على المريخ، الأفواج اللي وراهم هتقطع تذاكر سفر لهناك وتلاقي وظيفة عادي جدا، يعني استقرار وحياة ويمكن جواز وخلفة كمان. يمكن الخطة دي تبان يعني متسنجفة و100 فل و10، لكن مع ذلك الناس اللي هتسافر المريخ عارفين إن الرحلة خطر والمرتب قليل والجو تلج وهيقعدوا هناك بالشهور في ظلمة كاملة، لا والعودة للأرض نفسها مشكوك فيها، يعني بكل المقاييس مخاطرة وجنان. بس عارف هيخاطروا برضه، وده يخليك تضرب كف على كف وتقول لا يا جدعان انتوا مجانين. السؤال ده ما تتخيلش انه عبيط، يعني ده كتبت فيه مقالات كتير قوي وكلها بتدور حوالين ليه كل ده ببساطه. لو ضروري نسافر الفضاء ونسيطر عليه فليه نعمل كده بنفسنا بالذات؟ ما الروبوتات ارخص ولو جرى لها حاجه مش هنخسر كتير. العلماء بيقولوا ان السبب مش بس عشان المجانين كتير، لكن عشان كمان اللي بيسافروا الفضاء عندهم رغبه في تخليد اسمهم ولذه في التجربه نفسها، بالظبط زي اللي بينزل اعماق المحيط في كبسوله او يسافر يستكشف القطبين وهو عارف انه مش هيرجع تاني. وده الفرق بين الانسان والروبوت، الانسان عنده فضول، يعني الآلات ممكن تبني لك مباني وقواعد في الفضاء وممكن تروح أبعد نقطة تتخيلها، لكن ما عندهاش الفضول اللي عند البشر، الفضول اللي خلى رحالة كتير يستكشفوا العالم بنفسهم مش يبعتوا حد ينوب عنهم. ده غير أن أصلا الآلات مش هتعرف تجرب الحياة برا الأرض وتنقل تجربتها للناس، الإحساس بالحياة خارج نطاق الكوكب وتفاعلهم مع البيئة اللي هيعيشوا فيها كل ده مفيش آلة هتعرف تختبره وتلمسه بنفسها. يعني من الآخر بالبلدي كده لازم إنسان زي وزيك يتحط في الظروف دي ويعيش يوم واثنين وعشرة عشان يشجع ملايين غيره لما الحياة تبقى مستحيل على الأرض إن هم ينقلوا لملجأ جديد في القمر ولا المريخ. مع إن بقى في رجال أعمال تانيين بيقولوا وليه أصلاً نضيع عمرنا وفلوسنا برا الأرض لما ممكن نستغل الأرض ذات نفسها؟ واحد زي جيف بيزوس بتاع أمازون عارف إن كوكب الأرض مش مطول مع حبة الطاقة اللي فاضلين فيه وهيخلصوا، فقال لك إحنا نعمل مدن في الفضاء تبقى متمركزة كده قريب من الأرض وليها قبة محوطاها ممكن يعيش فيها ملايين، ومدن تانية مخصصة بس للمصانع، يبقى رحمنا الأرض من البشر ومن التلوث مع بعض. هو أي نعم التكنولوجيا المطلوبة عشان تجهز الكلام ده قدامها سنين طويلة، وكمان ملقوش حل للمشاكل الصحية اللي هتقابل الناس نتيجة الإقامة يعني في مدن الجاذبية فيها معدومة أو على الأقل تقدير منخفضة، بس في كل الأحوال يعني شركته خلاص هتبدأ تجهز البنية التحتية، يعني الموضوع موضوع وقت مش أكتر. بس يمكن هو بصص على حماية سكان الأرض لما الحياة فيها تبقى مستحيلة عليهم، لكن الفضاء عند بقية الدول مش كده خالص، الفضاء بالنسبة لهم استكشاف من ناحية وثروات عاوزة اللي يعبي منها من ناحية تانية. عشان كده كل دولة بتسابق الزمن عشان تجهز مراكب فضائية تقدر تنقلها للقمر والمريخ والأبعد من كده كمان، وكل مدى المراكب دي بتتطور أكتر وأكتر، بدأت بمراكب معتمدة على وقود الصواريخ ووصلت لمراكب ابتكرتها اليابان معتمدة على الألواح الشمسية، وانتشرت فكرتها في أكتر من دولة عشان تعمل منها نماذج أكبر متصنعة من مواد مقاومة للحرارة تقدر تمتص أشعة الشمس وتشرق في الفضاء لمسافات بعيدة وبسرعة ما حدش يتخيلها، يعني ممكن توصل لخمس أضعاف سرعة الصاروخ التقليدي. ما هو لما تعرف إن أسرع صاروخ يعني بيقطع 7,000 كيلو في الساعة، لكن المركبات الشمسية الجديدة دي متصممة بحيث انها ممكن توصل ل100,000,000 كيلو في الساعة، فمتخيل تقطع مسافات قد ايه بين الكواكب وفي زمن اقل ازاي؟ ده انت كده حرفيا هتطير من الارض للقمر في ثواني مش اكتر. ويمكن الدول كمان تحقق الفكرة الاصيع اللي فكروا فيها من القرن 19 اللي هي اسانسير فضائي عبارة عن برج من عندنا لحد فوق لأي مدار حوالين الارض، وفي الاسانسير ده تقدر ترفع اللي انت عاوزه للسماء بقى. فاكرني بهزر؟ اهو الفكرة دي احتاجوا قرنين بحالهم عشان يثبتوا انها نظريا قابله للتنفيذ. اي نعم، هو لحد دلوقتي ما قدرناش نخترع مواد بنا تقدر تتحمل وزن برج طوله على الاقل 35,000 كيلو، بس في النهايه ما حدش مستعجل، والتكنولوجيا كل يوم فيها جديد. بدانا بطيارات بدائيه، ودلوقتي عندنا نفاثات بتطير بسرعه الصوت، فمين ممكن يقول ان مش هيبقى عندنا تكنولوجيا تصمم الاسانسير العجيب ده؟ خصوصا ان العلماء اخدينه جد يعني، وحطوا له بالفعل تصورات جديده انه يبقى كابلات واصله ما بين الارض والفضاء او للقمر، كابلات حديد يعني سمكها متر بحاله، تقدر ترفع حمولات من غير صواريخ كبيره، وبالتالي تكلفه السفر للفضاء هتقل بشكل كبير، لانك هتسافر خفيف خفيف وحمولتك يتحصلك يتسبقك على هناك. كل ده واكتر يعني مجرد جزء من احلام البشر وخططهم للمستقبل في الفضاء. ده انا لسه ما قلتلكش عن لمؤاخذه الثقب الدودي، ودي نظريه بتفترض ان في ممرات معينه في الفضاء ممكن تخترق حاجز الزمان والمكان وتنقل البشر من حته للتانيه في غمضه عين. بس يلا، اهي احلام، هو الاحلام بفلوس. بس كده يا سيدي، دي كل حاجه لازم نعرفها عن الفضاء من اوله لاخره. بس لو الخص لك كل الكلام عنه في جمله بسيطه، فهتبقى ان الفضاء ده حدوته كبيره وكبيره قوي كمان، الربح منه بمليارات الدولارات وممكن يوصل لتريليونات قريب كمان، يعني خير قادر يغطي ويعم على الكوكب كله ويكفي اجدعها تنميه في اي بلد. السؤال بقى، هل البشر هيستغلوا ده ويخلوه منفعه مشتركه، ولا هيقضوها بقى سياده وتسليح وليزر وبس؟ وهل رغم تنافسهم هيعرفوا يلموا ثروات الفضاء النادره دي ويوزعوها بالتساوي، ولا هيتحول الفضاء لساحه صراع جديده وحروب يعني الله وحده اللي اعلم هتنتهي على كوارث شكلها عامل ازاي؟ لا انا ولا انت يعني نملك الاجابه على الاسئله دي، ولادنا بقى ولا احفادنا يبقوا جاوبوا الكلام ده وعليك خير، لانه كما تعلمون هذا امر شرحه يطول، وانا الليله مشغول، ونشوفكم على خير ان شاء الله.